الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في نونية الألام من القيم رحمه الله عند قوله فصل في تعيين أن اتباع السنة والقرآن طريقة النجاة من النيران. قال يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران. اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان. واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أوان. وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهان. قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك ذو تبيان. ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان. عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك فذلك الأمران. هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان. واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان. وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان. لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. والنصح منه فوق كل نصيحة والعلم مأخوذ عن الرحمن. فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمى الخذلان. فالنقل عنه مصدق والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. والعكس عند سواه في الأمرين يا من يهتدي هل يستوي النقلان. تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان. وأخو العماية في عمايته يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. تالله قد رفعت لك الأعلام إن كنت المشمر نلت دار أمان. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. فاقدم وعد بالوصل نفسك وهجر المقطوع منه قاطع الإنسان. عن نيل مقصده فذاك عدوه لو أنه منه القريب الداني. أخذ المؤلف رحمه الله هذا الفصل الذي بين فيه أن طريق النجاة من نيران اتباع السنة والقرآن. فهذه هي طريق النجاة من نيران، وليس هنالك طريق ثالث. فمن أراد أن ينجو من النيران فعليه باتباع السنة والقرآن. قال رحمه الله يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. فلا تخرج عن القرآن ولا عن متابعة الرسول. فاتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال ولا تخرج عن القرآن، فبهذا تنجو من النيران. قال وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان. وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان. وخذ الصحيحين باعتبار أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فخذ الصحيحين الذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، فهما أعظم كتابين بعد كتاب الله عز وجل، وهو بمنزلة واسطة العقد، والعقد توضع فيه الجواهر الكثيرة، ويوضع في وسط العقد أنفس أنواع الجواهر وأحسن أنواع الجواهر، فالجواهر التي توضع وسط العقد تكون هي أنفس الجواهر وأفضل الجواهر، لأن المراد بذلك تزيين العقد. فالعقد عبارة عن حبات من الجواهر عن اليمين وعن الشمال، وفي وسط العقد توضع أنفس جوهرة من أجل زينة العقد وتحسينه. فالصحيحان كهذه الواسطة في العقد، فقال وخذ الصحيحين الذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان كالجوهرة أو كالجوهرتين النفيستين في وسط العقد اللتان توضعان لتزيينه، والأبل كذلك فلهما المزية العالية والمكانة الرفيعة على سائر الكتب. وخذ الصحيحين الذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان وقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، فلا بد من ذلك، وإلا فإنه لا ينتفع بما في الصحيحين بل ولا ينتفع بما في القرآن إذا غلب عليه الهوى والتعصب والحمية للمذاهب والمشايخ، فإن الهوى يعمي ويصب ويصد عن الحق ويوقع العبد بالغواية والضلال، فلا بد من التجرد من الهوى والعصبية والحمية للمذاهب والمشايخ حتى ينتفع الإنسان بالوحيين. واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان، واجعل الوحيين هما الحكم على أقوال الناس، فانظر إلى أقوال الناس واحكم على أقوال الناس بالصحة والفساد باعتبار الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة حاكمان على أقوال الناس وهم الميزان لأقوال الناس، تعرف بهما الصحيح والفاسد من أقوال الناس، ولا تعكس الأمر، لا تجعل أقوال الناس حاكمة على الوحيين، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، اجعل المقالة الموجودة في الوحيين كمقالة الأشياخ، أنت تسعى في نصر مقالة الأشياخ في كل وقت، دعك عن هذا وانصر أدلة الكتاب والسنة كما كنت تنصر مقالة الأشياخ، واجعل مقالته كبعض مقالة الأشياخ تنصرها بكل أواني، وانصر مقالته كنصرك للذي قلدته من غير ما برهاني، فخذ الكتاب والسنة وانصر ما فيهما كما كنت تنصر قول من قلدته بغير برهان، دعك عن هذا العمى والهوى، وخذ أدلة الكتاب والسنة وانصرهما كما كنت تنصر أقوال من قلدته بالهوى من غير برهان. قدر رسول الله عندك وحده فعظمه وبجله وحده، ولا تجعل له نظيرا في الاتباع، فكما أنه لا معبود بحق إلا الله فلا متبوع بحق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حمك الله. قدر رسول الله عندك وحده والقول منه إليك دون تبيان. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصل إليك في ظاهر في غاية البيان، ما فيه لبس وما فيه خفاء وما هو من قبيل الألغاز، كلام ظاهر بين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم وأراد البيان لأمته ولم يرد الغواية وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، إنما أراد البيان والهداية، فتكلم بالكلام البين الظاهر الذي ليس فيه لبس. فخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء إليك وفي غاية الظهور والبيان، وانصر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام واجعله حكما لأقوال الناس، وزن به أقوال الناس. قال: ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان؟ عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك، فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. يقول: ما الذي ترى الفرض الواجب عليك والمتعين إذا كنت صاحب عقل وإيمان؟ هل تحكم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وتجعلها الحاكمة على أقوال الناس، أو تجعل أقوال الناس هي الحاكمة على كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان؟ عرض الذي قالوا على أقواله، تعرض أقوال الناس على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فما وافق كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذت به، وما خالف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام رددته، أو العكس من ذلك، تعرض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام على أقوال الناس، فما وافق كلام مشايخك من كلام رسول الله أخذت به، وما خالف كلام مشايخك من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام رددته، ما هو الواجب المتعين المفروض عليك، هذا أو ذاك؟ ماذا ترى فرضا عليك معينا إن كنت ذا عقل وذا إيمان؟ عرض الذي قالوا على أقواله أو عكس ذاك، فذلك الأمران هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. فهذا هو مفرق الطرق بيننا وبين أهل الباطل، فنحن حكمنا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام على كلام الناس، وجعلنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان الصحيح، ورددنا من أقوال الناس ما خالف كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغيرنا من أهل الزيغ والباطل على العكس من ذلك، فإنهم حكموا كلام مشايخهم على الكتاب والسنة، فما كان موافقا لكلام مشايخهم أخذوا به، وما كان مخالفا ردوه. فهذا مفترق الطرق بيننا وبين أهل الباطل، هي مفرق الطرقات بين طريقنا وطريق أهل الزيغ والعدوان. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان، واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقي معهم عنه بالإحسان. أي إذا أردت الهداية فاسلك هذا الطريق، وإذا أردت النجاة من النيران والفوز بالجنان فاسلك هذا الطريق. فقدر مقالات العباد جميعهم عدما، اجعل هذا في ذهنك، في ذهنك وكأنه لم توجد مقالة غير مقالة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكأن الناس لم يختلفوا، وكأن الكتب لم تصنف. فقدر أنه ليس هنالك شيء من كلام الناس، وخذ العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخذه الصحابة. فالصحابة أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما كان في زمنهم اختلاف، ولا وجدت الآراء والمذاهب المختلفة، أخذوا العلم من منبع واحد، فكانوا أصحاب هداية وخير. فأنت قدر تلك المقالات لا وجود لها، افترضها في ذهنك، افترض هذا الأمر في ذهنك، وأن جميع المقالات والمذاهب لا وجود لها، واجلس في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وخذ العلم منه، أي من سنته إن أردت الخير والهداية. قدر مقالات العباد جميعهم عدما وراجع مطلع الإيمان. ارجع إلى مطلع الإيمان، ارجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ارجع إلى الوحيين، إلى الكتاب والسنة، وخذ الهداية منهما، ودعك وما اختلف فيه الناس مما هو مخالف للوحيين. قال: واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلق معهم عنه بالإحسان، واجعل نفسك كأنك جالسا مع الصحابة في مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام، تأخذ العلم والهداية من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما أخذ ذلك الصحابة الكرام. قال: وتلقى عنهم ما تلقوه هم عنه من الإيمان والعرفان، كشأن الصحابة، فإنهم كانوا يجلسون في مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام فيأخذون العلم عنه مباشرة، وما فاتهم من العلم أخذوه عن أصحابه. وأنت افعل اسلك هذا المسلك، اسلك هذا المسلك، خذ الهداية والخير من الكتاب والسنة، وأيضا خذ ما تلقاه الصحابة وما نقله الصحابة من الإيمان والعرفان. قال: واجعل جلوسك بين صحب محمد وتلقى معهم عنه بالإحسان، وتلقى عنهم ما تلقوهم عنه من الإيمان والعرفان. فخذ العلم من النبي عليه الصلاة والسلام، من كتاب السنة ومن الصحابة، فهم تلقوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: وتلقى عنهم ما تلقوهم عنه من الإيمان والعرفان، أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ فإن فعلت ذلك فيحصل لك البلاغ في سفرك، أي الزاد الكافي في سفرك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحصل لك الزاد الكافي في هذا السفر الطويل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أفليس في هذا بلاغ مسافر يبغي الإله وجنة الحيوان؟ لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان. لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق، فسبب التفرق والاختلاف هو التنافس في الدنيا بين الخلق، وذلك أن التنافس يدعو إلى المغالبة، والمغالبة تدعو أو تحمل الشخص إلى الخروج عن الحق. المغالبة وحب المغالبة يحمل الشخص على الخروج عن الحق، فهذا الذي بسببه حصل التفرق والاختلاف، التنافس في الدنيا، والتنافس يدعو إلى المغالبة وحب الغلبة يحمل على الخروج عن الحق، فلهذا ربما صار الشخص ينصر الباطل لأن غيره تكلم بالحق، يريد أن يغلبه ولو بالباطل، ويخالف الكتاب والسنة لأنه يريد أن يغالب غيره، فيحدث المقالات الباطلة ويرد أدلة الكتاب والسنة ويقوم بتأويلها وتحريفها من أجل المغالبة، فكثرت الأقوال وحصل التفرق وكثرت المقالات الباطلة، والسبب في ذلك هو التنافس في الدنيا. وش قال القائل؟ لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدة. ها يريدون عشقا، ها تحفظونها. فعلى كل قال: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدة، وهما كتابا القاضي عبد الجبار المعتزلي، فحصلت تلك الكتب وألفت تلك المؤلفات التي نصر أصحابها الباطل بسبب حب التنافس في الدنيا. قال: لولا التنافس بين هذا، نعم، لولا التنافس بين هذا الخلق ما كان التفرق قط في الحسبان، فالرب رب واحد وكتابه حق وفهم الحق منه داني، ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان، والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن، فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان. فالرب رب واحد، فإلهنا واحد. قال وكتابه حق، الرب واحد وكتابه حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال وفهم الحق منه داني، أي قريب. ففهم الحق من الكتاب من القرآن داني، أي قريب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فليس فيه شيء من الصعوبة. ففهم القرآن قريب لمن أراد ذلك. ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان. ويضاف إلى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح القرآن إيضاحا بينا ليس فيه لبس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح ذلك أيضا. فعلامة الاختلاف وعلامة التفرق، الرب واحد والكتاب واحد والرسول واحد واحد، والكتاب فهم قريب ودان، والنبي عليه الصلاة والسلام زاده إيضاحا وبيانا، فعلامة الاختلاف والتفرق. قال ورسوله قد أوضح الحق المبين بغاية الإيضاح والتبيان، ما ثم أوضح من عبارته فلا يحتاج سامعها إلى تبيان. لما يحتاج السامع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام إلى مزيد تبيان، فهي في غاية الظهور والبيان. قال والنصح منه فوق كل نصيحة، والعلم مأخوذ عن الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام في غاية النصح لأمته، فلهذا لم يستعمل عبارات التي توهم الباطل، بل أوضح وبين، لأنه يريد الهداية لأمته، فتكلم العبارات الظاهرة والبيان الذي لا لبس فيه، لأنه أراد النصح. وما تكلم به من العلم ما أخذ من الرحمن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه باطل وليس فيه تناقض وليس فيه اضطراب، فلما نترك هذا الحق الظاهر البين إلى أقوال الرجال التي لا تخلو من الخطأ والزلل والباطل والاختلاف. قال فلأي شيء يعدل الباغي الهدى عن قوله لولا عمل خذلان. نعم، فأولئك قوم خذلوا وأعمى الله عز وجل أبصارهم، فقدموا أقوال الرجال على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. فالنقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مصدق، لأنه من رواية الثقات الأثبات الحفاظ الأمناء، فهم الذين نقلوا لنا سنته عليه الصلاة والسلام، فالنقل صحيح. والقول المنقول لنا بذلك النقل قول ذي عصمة، أي قول معصوم من الخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في نقله للوحي وفي كلامه في أمور الدين من الخطأ والزلل، فلا يتكلم إلا بالحق. قال فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة ما عندنا قولان. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده قولان، ما يقول القول وينقضه في موضع آخر، وهذا وتعدد الأقوال. قال والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فالعكس موجود، النبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه مصدق، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فالنقولات لم تضبط، أو كثير منها لم يضبط، ودخل فيها ما دخل من الخطأ والزلل، فلم يهتم بها كما اهتم بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن العلماء تحروا في كلام رسول الله التحري البالغ، واشترطوا الشروط الكثيرة لحفظ السنة، وقبلوها من العدول الثقات، وألفوا الكتب والمصنفات في الجرح والتعديل وفي العلل. ف فاهتموا بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وبثبوته اهتماما بالغا، وهذا لا وجود له في كلام غيره. قال: والقول من ذي عصمة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام معصوم، لكن من سوى النبي عليه الصلاة والسلام فكلامه غير معصوم، يحتمل الحق والباطل. قال: والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان. وهكذا قال: ما عندنا قولان، النبي عليه الصلاة والسلام كلامه واحد، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام الواحد من العلماء ربما له أربع روايات وخمس روايات وست روايات، والشافعي معه المذهب القديم والمذهب الجديد، وهكذا غير من العلماء لهم أكثر من روايات، ونعم وروايات مختلفة، والعالم يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، وهذا ما هو موجود في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كلام معصوم. نعم كلام معصوم، فليس عنده أكثر من قول، الحق واحد، فالنقل عنه مصدق، والقول من ذي عصمة، ما عندنا قولان. والعكس عند سواه في الأمرين، يا من يهتدي هل يستوي النقلان. وبعد هذا البيان والإيضاح قال: تالله قد لاح الصباح لمن له عينان نحو الفجر ناظرتان. فبعد هذا البيان الواضح فإن الصبح قد لاح وظهر لمن كان له عينان يبصر الفجر، فيعرف أن الحق في الكتاب وفي السنة، والهداية في الكتاب وفي السنة. قال: وأخو العماية في عمايتي يقول الليل بعد أيستوي الرجلان. أما صاحب العماية الأعمى يطلع الفجر وهو بسبب العمى يسأل ويقول الليل بعد، يظن أن الليل ما زال قائما، أيستوي الرجلان، أيستوي من أبصر من يبصر الصباح ومن هو أعوى، يظن أن الليل ما زال باقيا. فهكذا صاحب العماية ما زال في عبايته، لم يهتدي للحق مع ظهور الحق وبيانه. قال: أخو العماية في عمايتي يقول الليل بعد ويستوي الرجلان. تالله قد رفعت لك الأعلام، إن كنت المشمر نلت دار أمان. فرفعت لك أعلام الهداية وأنت تنظر إليها بعينيك، فإن كنت مشمرا تريد معالي الأمور ودخول دار الأمان، فشمر واتجه إلى تلك الأعلام، أعلام الهداية، اتجه إليها وشمر نحوها، فإنك إن شمرت نحوها هداك الله عز وجل ونلت دار الأمان وكنت من أهل الجنة ونجوت من النيران. وإذا جبنت وكنت كسلانا فما حرم الوصول إليه غير جبان. أما الكسول الجبان فإنه لا يصل إلى دار الأمان ولا يشمر إلى تلك الأعلام التي نصبت وهي أعلام الهداية. قال: فقدم وعد بالوصل نفسك، وهجر المقطوع منه قاطع الإنسان عن نيل مقصده، فذاك عدوه لو أنه منه القريب الداني. فقدم أي تقدم وشمر في سيرك إلى أعلام الهدى، وعد أي عد نفسك بالوصل، أي بوصل ذلك الشيء بتلك الأمور وملاقاة تلك الأمور التي شمرت تجاهها. فإن الإنسان إذا وعد نفسه بالوصال اشتد عزمه ونشط في سيره إذا علم أنه سوف يصل إلى مطلوبه. قال: وهجر المقطوع منه قاطع الإنسان، اهجر كل ما يقطعك عن الاهتداء بالكتاب والسنة، دعك عن أقوال الرجال، دعك عن المذاهب المختلفة المتفرقة المخالفة ما خالف منها الكتاب والسنة، ابتعد عن ذلك، دعك عن الهوى، دعك عن التعصب والحمية، هذه قواطع تمنعك من الوصول إلى الحق وإلى الهداية. وهجر المقطوع منه قاطع الإنسان عن نيل مقصده، فهذه هي التي تقطعك عن نيل مقصدك، تقطعك عن الهداية وعن اتباع الكتاب والسنة، فذاك عدوه، تلك هي عدو الإنسان، الهوى والتقليد الأعمى والتعصب والحمية للرجال، تلك هي التي تصدك عن الحق فهي أعداؤك. ولو أنه منه القريب الداني، ولو كان الذي يقطعك عن الخير والهداية من أقرب الناس إليك فابتعد عنه، فهو عدوك الذي يدعوك إلى التعصب وتقليد المشايخ وترك الكتاب والسنة، هذا عدوك ولو كان قريبا منك. والذي يدعوك إلى الأخذ بالكتاب والسنة والاهتداء بهما فهو صديقك ولو كان بعيدا عنك من حيث النسب. قال: فاقض موعد بالوصل نفسك واهجر المقطوع منه قاطع الإنسان عن نيل مقصده فذاك عدوه ولو أنه منه القريب الداني. وبهذا ختم الفصل، ثم دخل بعد ذلك في فصل آخر، فصل في تيسير السير إلى الله على المثبتين الموحدين وامتناعه على المعطلين والمشركين. على كل طال بنا الكلام حول هذه الأبيات، نكتفي بهذا الذي قرأناه ونؤجل درس زاد المعاد إلى يوم القادم بمشيئة الله. لولا التنافس في الدنيا لما وضعت، نعم، كتب التناضل للمغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقد وبالذي وضعوه زادت العقد. والمغني والعمد كما عرفنا نعم كتابان للقاضي عبد الجبار المعتزلي. إلى هنا والحمد لله.